بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على المسألة السادسة من مسائل النكاح، وكان الكلام على شروط النكاح، وقد تقدم في الدرس الماضي. ودرسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أركان النكاح. وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي العاقدان، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن الركن هو ما يتكون منه ماهية الشيء، ولا يتصور الشيء إلا به، وهذا في كل شيء سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات. فأركان النكاح كما ذكر هاهنا التي عليها قوامه وبها وجوده هي: أولا العاقدان، وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في مبحث المحرمات. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الأمر، أن يكون الزوجان خاليان، أن يكون الزوجان خاليين من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها، وكما تقدم إما أن يكون سببها النسب، أو السبب وكما ذكر من ذكر من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن موانع الزواج على قسمين: موانع على الدوام وموانع مؤقتة. فالموانع التي هي على الدوام تقدم في ما مضى ذكر شيء منها، وهي المحرمات من النسب أو من المصاهرة أو من الرضاع، وهذا متفق عليه. ويدخل فيه كذلك، أي الموانع المطلقة الدائمة، يدخل فيه كذلك اللعان. وما كان في معنى فاللعان مانع من موانع استمرار الزوجية أو ابتدائها، أي بعد حصول اللعان، فهو كذلك من الموانع، وإن كان وقع فيه شيء من خلاف بخلاف الأول فقد وقع الاتفاق عليها. وهناك موانع مؤقتة، ومن الموانع المؤقتة مانع الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، أو كذلك زواج المحرم أو المحرمة وما شابه ذلك، فهذه كذلك من الموانع المؤقتة. وكذلك هناك موانع من الموانع المؤقتة العدد، يعني أن الرجل مثلا إذا كان متزوجا لأربع فلا يجوز له أن ينكح خامسة. ما هو المانع؟ العدد، أنه قد استكمل نصابه من الزوجات وهن أربع. وكذلك منهم كما تقدم معنا في الدرس الماضي من الموانع أيضا المؤقتة اختلاف الدين، بمعنى أن الرجل إذا لم يكن مسلما فإنه لا يحل له أن ينكح المرأة، فإذا أسلم حلت له المرأة، والعكس بالعكس، إذا كانت المرأة ليست بكتابية ولا مسلمة ثم أسلمت، يعني ليست بمسلمة ولا كتابية ثم أسلمت، فإنه يحل له أن ينكحها. فهذه من الموانع سواء كانت مؤقتة أو كانت دائمة. فالأول، الركن الأول، العاقدان. يتكون ماهية العقد من عاقدين، وهما الزوج والزوجة، وهذان الزوجان كما تقدم معنا يجب أن تتوفر فيهم شروط القبول، ويجب فيهم خلوهم من موانع صحة العقد، ومنها ما تقدم ذكره، ومنها ما تقدم ذكره في الشروط، وأشير إليها هنا بقولهم وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج. الركن الثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقامه وكيلا، أي إذا كان وكيلا عنه، بلفظ إنكاح أو تزويج. ومعنى الإيجاب أن يوجب الولي أو من فوضه الولي أن يقوم، أن يأتي بموجب العقد، أن يأتي بموجب العقد، فيقول له، فيقول للزوج: زوجتك ابنتي أو أختي أو ما شابه ذلك، أو أنكحتك ابنتي أو أختي أو ما شابه ذلك. وهل يجب الاقتصار على هذين اللفظين؟ هل يجب الاقتصار على هذين اللفظين، أي التزويج والنكاح، في ألفاظ العقود؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس محصورا ولا مقصورا على ذلك، بل يصح العقد أو يحصل الإيجاب في العقد بكل ما ثبت بالعرف أنه يؤدي هذا المعنى، كل ما ثبت بالعرف أنه يؤدي هذا المعنى فإنه يصح أن يكون لفظا من ألفاظ إيجاب العقد. فلو أن قوما تعارفوا في بلد ما على لفظ ما ليس هو لفظ التزويج ولا هو لفظ الإنكاح، وصار عرفا سائدا عندهم أن الرجل إذا قال للزوج هذا اللفظ أنه يعني به أنه تزويج لابنته أو موليته، فإن هذا التعبير معتبر، وهذا اللفظ معتبر كالكلام في البيوع، كالكلام في البيوع. فالبيوع كما مر معنا لا يشترط فيه التقيد بلفظ، باللفظ الخاص بعتك، بل هو أوسع من ذلك، فكل ما تعرف عليه الناس بأنه مسمى أو أنه بيع فإنه يصح به ثبوت ذلك العقد، وكذلك القول في النكاح، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى في النكاح يجعلون فيه قيدا أشد وأضيق، وهو اشتراط التلفظ، بخلاف البيع فإنه قد يثبت بمجرد الفعل، البيع قد يثبت بمجرد الفعل. يعني مثلا لو أن رجلا، لو أن رجلا قال لرجل: بكم هذا القلم؟ قال: بمئة ريال. أخذ القلم ودفع المئة ريال، هذا البيع ما حكمه، صحيح أم باطل؟ صحيح. واضح يا جماعة؟ في عقد النكاح لا يكتفى بمجرد الفعل، في عقد النكاح لا يكتفى بمجرد الفعل، بل لابد من ماذا؟ لابد من لفظ، لابد من لفظ، ويكون ذلك اللفظ مما تعارف عليه الناس أنه لفظ للنكاح، أنه لفظ للنكاح. أما زوجتك وأنكحتك فالأمر فيه ماذا؟ فالأمر فيه واضح، فالأمر فيه واضح. مثلا لو تعرف الناس أن الرجل لو قال للزوج: قد ملكتك
ابنتي، قد ملكتك ابنتي. وكان هذا اللفظ معروفا عندهم بأنه من ألفاظ النكاح، فإنه يكون لفظا معتبرا. وهذا اللفظ خاصة قد جاء فيه، أو هذا اللفظ شرعي لما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوج الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل بقوله قد ملكتكها، قد ملكتكها، لم يقل زوجتكها ولم يقل أنكحتكها، ولكن قال ملكتكها. فدل هذا على أن الألفاظ ليست مقيدة بالإنكاح بلفظ النكاح ولا بلفظ التزويج، بل هو أعم من ذلك كما في الحديث المذكور. ويدل عليه كذلك ما كان في معناه، يدل عليه كذلك ما كان في معناه من الألفاظ. لذا يصح إنكاح الأعجمي من الأعجمية بلفظه، لا يشترط أن يقول أنكحتك أو ما شابه ذلك، بل بلفظه وبما تعارف عليه أولئك القوم، أولئك القوم. إذن كما تقدم وذكر، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، اللفظ الصادر من الولي الدال على ماذا؟ الدال على إنكاح الولي موليته لذلك الزوج المتقدم لها. قال أو من يقوم مقامه وكيلا، وقوله وكيلا فيه دلالة على جواز التوكيل في الإنكاح من جهة العاقد ومن جهة المعقود عليها، أو قول من جهة ولي المعقود عليها، كما أن للزوج أن يوكل من يعقد عنه، من يعقد عنه، كذلك لولي الزوجة، كذلك لولي الزوجة أن يوكل من يعقد لموليته، لموليته كما هو الأمر ها هنا. ويسمى وكيلا في الحالتين، إما وكيل عن الزوج، وإما وكيل عن ولي الزوجة بلفظ إنكاح أو تزويج نزيد أو ما كان في معناهما مما قد تعارف عليه الناس، أو قل مما ثبت به العرف، مما ثبت به العرف. الأمر الثالث أو الركن الثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، أو من يقوم مقامه أي وكيل الزوج، بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج. كذلك من الزوج إذا قال ولي المرأة للزوج زوجتك ابنتي، فيقول الزوج قبلت، أو يقول رضيت، أو يقول لفظا يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. وهل يشترط أن يكرر الجملة؟ هل يشترط أن يكرر الجملة بمعنى أنه إذا قال له زوجتك ابنتي، هل يشترط أن يقول رضيت، أو يقول نعم رضيت تزويجك بابنتك لي، أو ما شابه ذلك، أو يقول رضيت بهذا الزواج، أو رضيت بابنتك زوجة لي، أم يكفي أن يقول رضيت؟ يكفي أن يقول رضيت أو قبلت أو ما شابه ذلك. الصحيح أنه يكفي أن يقول رضيت أو قبلت. لماذا؟ لأن هذه الجملة فيها معنى الإضمار لما تقدم من قول الولي زوجتك ابنتي، فقوله رضيت كأنه يقول رضيت هذا التزويج، رضيت هذا التزويج. فاللفظ يدل على مقدر تقديره كما تقدم رضيت هذا التزويج، أو ما تقدم من الجملة التي ذكرها الولي. كذلك في حق الزوج، هل لفظ مقصور محصور، هل لفظ مقصورا محفوظا، أو هل اللفظ المذكور أو القبول محصور بقول قبلت أو رضيت، أو هو أعم من ذلك؟ كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أعم من ذلك، فكل لفظ دل على الرضا والقبول مما تعارف عليه الناس فإنه يكون في معنى يكون بمعنى القبول والرضا من حيث صحة العقد يكون بمعنى القبول والرضا من حيث صحة العقد. مثلا قال لو زوجتك ابنتي فأتى بلفظ يدل على قبوله أو رضاه بذلك، أي لفظ تعارف عليه الناس فإنه يكون ماذا؟ يكون معتبرا ويكون لفظا من ألفاظ القبول المعتبرة. فكما تقدم الإيجاب أن يقول زوجتك أو أنكحتك أو ما كان في معنى، والقبول أن يقول رضيت قبلت أو ما كان كذلك في معناها مما تعارف عليه الناس. قالوا ولابد من تقدم الإيجاب على القبول، لابد من تقدم الإيجاب على القبول. ما معنى تقدم الإيجاب على القبول؟ أي أنه لابد أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت بعد ذلك، لا أن الزوج يقول قبلت تزويج ابنتك، قبلت تزويج ابنتك ويقول أبو الزوج وأنا زوجتكها. يقول لابد من ماذا؟ من أن يسبق الإيجاب القبول، لابد من أن يسبق الإيجاب القبول، بمعنى أن الأب أو الولي يقول زوجتك وهو يقول ماذا؟ وهو يقول قبلت. وهذه الأبواب كما تعلمون في باب الأبضاع يتحرى فيها ويبتعد من الخلاف ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، يحرص الإنسان على الإتيان بالصورة البعيدة عن النزاع والخلاف، لأن باب الأبضاع الأصل فيه التجديد والتحري، الحرص والتحري. المسألة السابعة المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت، بمعنى أن المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. ومما ينبغي أن ينبه عليها هنا أن إطلاق المحرمات في النكاح هاهنا يراد به حرمة نكاح الزوج لتلك المرأة، سواء لمحرميتها له أي أنها من المحارم أو لأنها حرام عليه، إما لمحرميتها أي أنها من المحارم كما هو الحال في الأم وبشكل عام في المانع المؤبد في النسب أو الرضاعة والصهار، هذا يمنع منعا مؤبدا لأجل المحرمية، فالأم يحرم نكاحها وهي من محارم الرجل، فتحرم لمحرميتها على ذلك الرجل. ومن المحرمات من يحرمن لحرمتهن لا لأنهن من المحارم. مثال ذلك أخت الزوجة تحرم على الزوج عند زواج الرجل بأختها، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب ما هو؟ ليست من محارمه. عمة المرأة، خالة المرأة، يحرم على الرجل جمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لكن هل هن من محارم الرجل؟ الجواب لا، ولكنهن عليه حرام. فما كان من المحرمات حرمة مؤقتة فإنهن لسنا بمحرمات، أو قل فإنهن محرمات ولسنا بمحارم. هن محرمات على الرجل أي نكاحهن، ولسنا بمحارم له، ولسنا بمحارم له. القسم الأول المحرمات في النكاح، يحرم تأبيدا 14 امرأة، هؤلاء يحرمن على التأبيد، أي لا يجوز للرجل أن ينكح واحدة من هؤلاء 14 بحال. 7 يحرمن من النسب، و7 بالسبب، ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن، عدم جواز نكاحهن أبدا مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة 3 أسباب: القرابة والمصاهرة والرضاع. القرابة والمصاهرة والرضاع، أي هؤلاء 14 منهن من كان التحريم لأجل القرابة النسب، ومنهن لأجل المصاهرة، ومنهن لأجل الرضاع، ومنهن لأجل الرضاع. قال: أولا المحرمات بالقرابة أي بالنسب، الأم وأم الأم وأم الأب، ويعبر عنهن بأصول الإنسان، ويعبر عنهن بأصول الإنسان. وهنا قاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي أن كل امرأة لها عليك ولادة فإنها محرمة عليك، وهي من محارمك. أن كل أنثى لها عليك ولادة فإنها أم، كل أنثى لها عليك ولادة فإنها أم، وهي محرمة عليك على التأبيد، سواء كانت الولادة من جهة الأم الحقيقية التي ولدت ذلك الرجل، أو الأم المجازية كما يعبر، وهي أم الأم وإن علت، أو أم الأب، أم الأم أو أم الأب، أو أم أم الأم أو أم أبي الأم، أو أم أبي الأب، أو أم أم الأب، وهكذا. فكل أنثى، كل أنثى لها عليك ولادة إما مباشرة وإما بواسطة فإنها أم، وهي من محارمك، ويحرم عليك نكاحها، يحرم عليك نكاحها. هذا هو الضابط في المحرمات التي هن الأصول. إذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ليس المقصود فيه الأم المباشرة، ليس المقصود بها الأم المباشرة التي لها عليك ولادة مباشرة، وإنما المقصود به ما هو أعم من ذلك. والضابط فيه ما تقدم ذكره، أن كل أنثى لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة فإنها أم، كل أنثى لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة فإنها أم، وهي من محارمك، ويحرم عليك نكاحها، ويحرم عليك نكاحها. الثاني من المحرمات البنت، وبنت الابن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان، يعبر عنهن بفروع الإنسان. وكذلك هنا ضابط وقاعدة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ينضبط بهذا المعنى وهذا الباب، في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: البنت يدخل فيها كل أنثى لك عليها ولادة قريبة كانت أو بعيدة، كل أنثى لك عليها ولادة قريبة كانت أو بعيدة. فالبنت المباشرة يحرم عليك نكاحها، بنت الابن كذلك، بنت البنت بنت البنت وبنت بنت البنت وهكذا. فكل بنت، كل بنت لها عليك ولادة، لك عليها ولادة أي من جهة الأب أو من جهة الأم، فإنها من محارمك ولا يحل لك نكاحها بحال. مثلا بنت ابن ابن الابن، واضح يا جماعة؟ لها عليك ولادة أم لا؟ نعم، لأنك أنت ماذا؟ ولدت أبو الأب، فلك عليها ماذا؟ ولادة. فالقاعدة في هذا كما سمعتم، كل أنثى لها عليك ولادة، قريبة كانت هذه الولادة أو بعيدة، فإنها من محارمك ولا يحل لك نكاحها وهي بنت، وهي بنت في الشرع يقال فيها بأنها ماذا؟ بنت. فبنت الابن بنت، بنت البنت بنت، وهكذا. الثالث، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، ويعبر عنهن بفروع الأبوين، يعبر عنهن بفروع الأبوين. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الأخت يدخل فيه أو يدخل في الأخت الأخت المباشرة، الأخت المباشرة حقيقة، سواء كانت الشقيقة أو لأب أو لأم. ويدخل فيه كذلك بنات الأخوات، وسيأتي الكلام على بنات الأخوات، سيأتي الكلام على بنات الأخوات، لكن الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. والقاعدة كذلك في ذلك أنها كل أنثى هي أخت لأبيك، أو قل الأخت الشقيقة، نعم الأخت الشقيقة هي كل أنثى جمعتك، جمعت بينك وبينها ولادة، جمعت بينك وبينها ولادة من قبلي، من جهة أبيك أو من جهة أمك أو من جهة أبيك وأمك، أو قل من جهة أحد الأصلين أو كليهما، من جهة أحد الأصلين أي الأب أو الأم أو كليهما، فيدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. الرابع، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم. كذلك بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، هؤلاء كذلك من المحارم، هؤلاء كذلك من المحارم. كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ضابطا فقالوا: هي كل بنت لأخيك عليها ولادة، كل بنت لأخيك عليها ولادة، سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، هؤلاء كذلك من المحرمات، كل بنت لأخيك عليها ولادة. فيدخل فيها بنت الأخ المباشرة وبنت بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ وهكذا، كل بنت لأخيك عليها ولادة، فإنها من المحارم والمحرمات عليك. طيب الخامس، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هيا يا إخوة، هذه من المحرمات، هذا أمر مهم، هذا شيء مهم ينتبه له. طيب الخامس، بنت الأخ أو بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، كذلك القاعدة فيها كالقاعدة في سابقتها، إلا أنه يقال كل بنت لأختك عليها ولادة، سواء كانت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، كل بنت لأختك عليها ولادة فإنها من محارمك ويحرم عليك نكاحها. فيدخل في ذلك بنت الأخت المباشرة وبناتها وإن نزلنا، وبناتها وإن نزلنا. فمثلا بنت بنت الأخت من محارمك أم لا؟ هيا يا جماعة، من المحارم، هل يجوز لك نكاحها؟ الجواز لا، يحرم عليك نكاحها. ما الدليل؟ وأخوات وبنات وبنات أشقال، يعني في الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، واضح؟ وبنات الأخ وبنات الأخت، فيدخل في بنات الأخت ما تقدم ذكره، الأخت للشقيقة، الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، يدخل في بناتهن كل بنت. كان لأختك عليها إيش؟ لأختك عليها ولادة، كل بنت لأختك عليها ولادة فإنها بنت أخت، وهي من المحارم، وهي كذلك مما يحرم عليك نكاحها. السادس، العمة وهي أخت الأب. العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب، بفروع الجدين من جهة الأب. العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم، فإنهن عمات. وكذلك هنا قاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أن كل امرأة، كل امرأة جمعت أو اجتمعت أو كان لها من قبل الجد ولادة، من قبل الجد ولادة، فإنها ماذا؟ فإنها عمة، سواء كانت مباشرة أو كانت ماذا؟ غير مباشرة، وهي ماذا؟ من المحرمات ويحرم عليك نكاحها. كل أنثى هي ماذا؟ كل أنثى لجدك عليها ولادة، أو قل كل أنثى أو هي أخت الأب، هي أخت الأب من قبل أبيه أو من قبل أمه، أخت الأب من قبل أبيه أو من قبل أمه، أدخل فيها كذلك أخت الأم، أو قل عمة الأم، يعني أخت الأب تسمى ماذا؟ عمة، وكذلك من جهة عمة الأم تسمى ماذا؟ تسمى عمة، لأن أصل للأصل عليها ولادة الذي هو الجد. ويعبر عنهن بفروع الجدين، بفروع الجدين، الأول الإخوة فروع من؟ الأب. العمات فروع من؟ فروع الجد، واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب، قال من جهة بفروع الجدين من جهة الأب، بفروع الجدين من جهة الأب. السادس، الخالة وهي أخت الأم، ومثلها خالة الأم وخالة الأب، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة، من جهة الأم، فكل أنثى هي أخت لأمك أو خالة لها أو خالة لأبيك، وإن على أي يجمعها ولادة، ولادة من جهة الأم، يجمعها ولادة من جهة الأم. قال فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال، الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم، يعني خالة أخت الأم واضح، ومثلها خالة الأم، خالة الأم خالة، خالة الأم خالة، كما أن خالة الأب خالة، خالة الأب خالة، لماذا؟ لأن علاقة الأب من جهة ماذا؟ من جهة أمه بها، علاقة الأب بها من جهة أمه، فخالة الأب خالة لك، وخالة الأم خالة لك، كما أن عمة الأب عمة لك، وعمة الأم عمة عمة لك. قال ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. قال فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال، فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال، لماذا؟ لأن تحريمهن على التأبيد، تحريمهن على التأبيد، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. فهذه جملة من المحارم المذكورات هاهنا، وهي من المحرمات بالقرابة أو قل بالنسب، ويأتي ذكر بقية المحارم في الدرس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.